علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة خط الفضائح حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سلمان بن فهد العودة، المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم. حياكم الله الشيخ.
أهلا ومرحبا،
بارك الله
بالخير.
بارك الله خير شيخنا،
احنا ترى الغينا منصب المشرف العام.
اي بارك الله فيك يا شيخ، ادري صار في نوع من ايها الاخوه والاخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر امامكم تباعا، وكذلك نسعد باسئلتكم في صفحه البرنامج على الفيسبوك. بديت افضل الشيخ في الحقيقه، يعني هناك يعني مجموعه من الاسئله التي تطرح عاده في 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 مثل هذا البرنامج. غالب الاشكاليات الحاصله هو عدم قدره الناس على التعامل مع مسائل الخلاف بالذات. يعني تجد مثلا قد يسمع فتوى من احد المشايخ يجد فيها قول من الاقوال، في الحلقه التي بعدها كذلك يستمع الى قول اخر من المشايخ يختلف، قد يسمع إلى قول ثالث. أحيانا بعضهم يفهمها على أن الموضوع يعني فيه خطأ ما بسبب هذا الخلاف، ولا يعرف كيف يتعامل معها. هل يلتزمون بشيخ معين في أخذ فتاوى، أم كيف يتعاملون مع هذا الاختلاف أحيانا الذي يسمعونه في مثل هذه البرامج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ابن تيمية رحمه الله نقل عن ابن عبد الهادي أنه يقول: مسائل الفروع أمرها قريب. وأظن أن معظم المسائل التي يختلف الناس حولها ويختلف المفتون ويقع العوام أحيانا في حيص بيص كما يقال، هي من مسائل الفروع. هل تزكي المرأة حليها مثلا، بعض أحكام الصلاة، بعض السنن الواردة، بعض مسائل الصيام، المفطرات، وأشياء من هذا القبيل. فهذه المسائل هي بطبيعتها مسائل جعلها الله خلقة قابلة للاختلاف، وأنظار المفتين تتفاوت فيها، ومنازعها ومواضعها في الأدلة تتفاوت أيضا. والغالب أنه لا يكون فيها نصوص قطعية في المسألة، وإذا وجد نصوص فيختلف العلماء في ثبوت النص، يختلفون في الراجح والمرجوح، يختلفون في المتقدم والمتأخر، الناسخ والمنسوخ، الخاص والعام، إلى غير ذلك. وأذكر هنا طرفة وقعت مرة من المرات لابن حزم رحمه الله، وذكرها أظن ذكر صاحب معجم الأدباء ياقوت في سيرته، وأنها هي سبب اتجاهه لطلب العلم. أنه مرة من المرات دخل المسجد في وقت صلاة العصر، بعد صلاة العصر، ووقف يتنفل، فأخذ الذي إلى جانبه بثوبه وجذبه أو جبذه وقال له: أقعد يا جاهل، تصلي في وقت النهي؟ فقعد خجلا مستحيا من جهله. فلما كان بعد فترة دخل المسجد مرة أخرى وقعد
وجلس
في الحلقة، فقال التفت إليه الذي إلى جانبه وقال: أيها الجاهل الغر، تقعد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فكان ابن حزم أصابه هذا الحيرة التي أصابت كثيرا من السائلين، إنه أصبحت العوبة بيد هؤلاء، هذا يقول لي أقعد وهذا يقول صلي، وكل منهم ربما استند إلى نص في ظاهر الأمر. هذا نص يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهو نص له عموم. والآخر يقول: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وهو أيضا حديث صحيح وله عموم من وجه. فهذه المسائل، ولذلك الفقهاء اختلفوا. منهم من رأى أنه يقعد في وقت النهي لأن هذا وقت نهي، ومنهم من رأى أن هذه من ذوات الأسباب فإذا دخل المسجد صلى ركعتين، ومنهم من فرق بين أوقات النهي العامة وبين النهي المضيق المغلظ مثل لحظة الزوال ولحظة الغروب ولحظة طلوع الشمس، كما ورد في حديث عمرو بن عبسة أنها تطلع بين قرني شيطان، وكذلك الغروب. والمسألة هذه قريبة ولا ينبغي أن يكون فيها تتريب بين المفتين. وأيضا كثرة توارد السائلين، أنا الأسبوع الماضي كاتب مقال حول هذه القضية أكثر ما سئلت، وضعت عنوانه ما بين اللحية والحاجب
والتشكير،
أي ذكرت أن أكثر ما يسألني الشباب عن تهذيب اللحية، وأكثر ما تسألني البنات عن التشكير ويعني تنظيم أو ترتيب الحواجب. فكثير من الناس يقول وماذا في ذلك، هذه من مسائل الدين ومسائل الديانة، وهذا دليل على الورع وعلى التقوى. لا بأس، لا أحد يعني جاهل يسأل عالما كما جاء، ولكن أيضا يجب أن ندرك أن الإنسان حينما يفرط في كثرة التحري والسؤال عن الفروع والتفاصيل قطعا لابد أن يجور على مسائل ضخمة وكبيرة ومهمة ولا يليها اهتماما. ولذلك قال بعض السلف لا تكاد ترى سرفا إلا وإلى جواره حق مضيع. يعني إذا وجدت إنسان مسرف مثلا في شيء، سواء في وقته أو في اهتماماته أو في ماله، تتأكد أن مقابل هذا الإسراف حقا مضيعا. ولا بأس أيضا أن أذكر الطرفة المشهورة عن ابن طولون، وكان أميرا وعنده ولد يريد أن يربيه، ويوم من الأيام يعرف أن الولد هذا أكول يحب الأكل، عنده نهم، فدعاه في الليل وحبسه، ترك الجنود أو الخدم يحبسونه وقتا طويلا، ثم قدم له طعاما هو عبارة عن مقبلات سلطات وأشياء خفيفة كذا،
نعم،
مشهيات. فالولد لأنه جائع ظن أن هذا كل ما هنالك، فقام على هذا الطعام وأكله أكلا دريعا، ولما شبع وانتهى دخل عليه أبوه وقال له تفضل، وذهب به فإذا وجد ألوان الأطعمة الأصلية الجوهرية موجودة، اللحوم ويعني ألوان الأطعمة. فالولد قال لا أشتهي لأني شبعت. فقال الأب لهذا دعوتك، أن يعني صرفك في الأول والأطعمة يعني الثانوية التي هي مقبلات أو مشهيات حرمك مما هو أهم منه، وليس لك إلا بطن واحد. فكذلك نحن نقول ليس للإنسان إلا عقل واحد وإلا قلب واحد، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فإذا كان قلب الإنسان أو عقله مشغولا مهموما بالجزئيات والتفاصيل وتفاصيل التفاصيل، وتأخذ اهتمامه وقراءته وكتابته وسؤاله، ومع الأسف أن هذا وارد كثيرا في برامج الفتوى، أصبحت يعني تغذي هذا الموضوع أو تتغذى منه بشكل كبير يعني، بينما قل أن تجد أن الناس يسألون أسئلة جوهرية، أسئلة تتعلق بالمسلمات. وقد يقول قائل ما الفائدة أن نسأل في المسلمات؟ مسلمات هي أعظم شيء، سواء كانت المسلمات الشرعية المحكمات،
نعم،
الأصول العامة، الوصايا العشر كما في سورة الأنعام وكما في سورة الأسراء التي اجتمع عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام،
نعم،
قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، إلى غير ذلك من النصوص العامة. وكذلك المسلمات الدنيوية، وهناك مثلا مسلمات الأخلاق، مسلمات الحياة، مسلمات الإدارة، مسلمات العمل، في أشياء ضخمة جدا.
جميل، جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم. نأخذ بعض اتصالات. أخونا سند من السعودية، تفضل يا سند.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام، يا أهلا وسهلا سند، تفضل.
السلام،
حياك أبا عمر وحيي الشيخ سلمان.
حياك الله كريم.
لدي سؤالان. السؤال الأول يا أبا عمر، كيف يفسر القرآن في القرآن؟ وأريد مثالا حتى يرسخ ذلك في ذهني.
طيب،
والسؤال الثاني، ما حكم عندنا في العائلة شخص إذا زعل يقطع الفلوس،
إذا زعل
يقطع الدراهم؟
أي. لازم على الدراهم ولا ممكن يأخذ له ورق ويكتفي به؟
لا والله يقطعها يا ابو عمر، يقطعها. واذا وحتى مرات اذا هنا زمن فريق حقه كسر التلفزيون.
لا حول ولا قوه الا بالله. طيب
اي والله،
تسمع توجيه الشيخ ان شاء الله. شكرا لك ابو ساره، تفضل. تفضل يا ابو ساره.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
حيا الله شيخنا سلمان، كيف حالك يا شيخ سلمان؟
هلا ابو ساره بخير الله يسلمك.
طيب يا شيخ.
الحمد لله.
تفضل يا اخي كريم.
لدي سؤال واحد يا شيخ.
تفضل.
يقول صلى الله عليه وسلم،
الصلاه والسلام،
سياتي اقوام من امتي يستحلون الحرى والحريره والخمره والمعازف.
نعم.
يا شيخ اسال عن مدى صحه الحديث ومدى حجية الحديث في تحريم الأغاني والآلات الموسيقية.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. بسمة من الأردن، تفضل يا بسمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، حياك الله بسمة، تفضل يا أختي.
كيف حالك شيخ سلمان؟
هلا بنتي بخير الله يسلمك.
نحن سعداء جدا في وجودك في برنامج فتوى.
مرحبا.
وأيضا نحن نحبك في الله أنت وصديقك الشيخ عائض القرن.
بارك الله فيك بنتي.
السؤال الأول،
تفضلي.
كيف يعالج الإنسان قسوة القلب؟
طيب.
عدم البكاء عند سماع أو قرآن أو قراءة القرآن الكريم.
طيب السؤال الثاني يا بسمة.
السؤال الثاني، هل يجوز للمرأة أن تدرس ابن خالها دروسا خصوصية في بيت خالها؟
طيب كم عمره هذا ابن خالها؟
في الثانوية العامة.
طيب.
بارك الله فيكم.
حياك الله بسمة. طيب معنى، عفوا من معنى؟ حسان من ليبيا او ألسان من ليبيا. ألسان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله اختي، تفضلي.
لو سمحت عندي اربع اسئله.
اي تفضلي يا اختي كريمه.
السؤال الاول، انا عندي قريبي استشهد في جبهه بني وليد
رحمه الله،
وكان هو في رمضان، كان الدكتور صادق الغرياني استلم ان هم يفطروا، وتو استشهد، يبوا يعرفوا العائلة، يبي يعرفوا هل يصير عليه ولا لا.
طيب سؤال ثاني.
هذا السؤال الثاني، فيه التو، أنا ما كنتش نسمع الأغاني الموسيقى، لكن تو الأغاني اللي تتغنى بالتوار والتورة نسمع فيها، طبعا هي موسيقى، نبي نعرف شنو حكم ذلك.
طيب سؤال آخر.
السؤال الثالث، مربع أسئلة. السؤال الثالث، المرور قدام المصلي، لو مرت قدامي أي مرأة، طبعا بيني وبينها ممكن يكون 2 متر، هل تبطل الصلاة ولا لا؟ يعني
طيب.
بعيدة لم موضع السجود.
طيب السؤال الرابع.
السؤال الرابع، الشفع والوتر، هل ضروري أن نصليهم وراء بعض ولا حتى وكان في فاصل زمن، يعني ركعتين الشفع وبعدين فاصل زمني وركعة الوتر، ولا أنا سمعت أنه ضروري من وراء بعضهم؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب يا أختنا ألسان. أم أسامة من مصر، تفضل يا أم أسامة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أم أسامة.
كيف حالك دكتور سلمان؟
مرحبا أم أسامة.
تعلم فضيلاتكم بما يحدث في مصر من رفض الإسلام والإسلاميين، فما رؤيتكم حول تطبيق الشريعة؟ وهل ترى أنه الوقت المناسب للمطالبة بتطبيق الشريعة؟ وما نصيحتكم للإسلاميين؟ وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، شكرا جزيلا لك يا أم أسامة.
حياك الله.
طيب معنا عبد الرحمن، تفضل عبد الرحمن. يا عبد الرحمن.
نعم.
تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
حيك حي الشيخ سلمان. الله
وعليكم يحييك يا أخي، تفضل.
عندي 3 أسئلة الله يجزاك.
تفضل.
السؤال الأول، حديث الصحابي أبي بن كعب رضي الله عنه قال السلام كما أجعل لك من صلاتي.
طيب.
فقال الربع أو قال الثلث حتى قال اغفر ذنبك واكفر همك، ما المقصود بالصلاة؟ هل هي الدعاء وما هي الطريقة؟
طيب. سؤال ثاني.
الدعاء الثاني، قرأ بعض الآيات الأدعية من القرآن الكريم في السجون، فربنا تبدل حسب الأخذ حسن وقنا عذاب النار. قرأ بعض الأدعية في الآيات الأدعية من القرآن الكريم في السجود.
يعني تقصد لا. تقصد ما حكم قراءة آيات فيها أدعية في السجود؟
إيه نعم إيه نعم.
طيب. السؤال الثالث.
إذا إنسان اغتاب شخص في مجلس ثم مثلا كلم الشخص وقال أني اغتابتك، وهل لابد أن أذكر من الذي اغتابه به؟ وهل لابد من أن يثني عليه في نفس المجلس أو يكفي أن يتحلل منه فقط؟
طيب تسمع الجواب. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن. أبو نواف تفضل. قطع اتصال مع أبي نواف. طيب سألك في الأسئلة فضل الشيخ. أخونا سند سأل عن تفسير القرآن بالقرآن، يقول يعني ما معنى المقصود به؟
نعم، هذا أحد وجوه التفسير، أن يكون القرآن يفسر بعضه بعضا، فيكون هناك شيء مجمل في موضع ومفصل في موضع آخر، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأحكام أو كان ذلك فيما يتعلق بالقصص، مثل قصص الأنبياء، أن تأتي القصة مجملة في سورة وتأتي مفصلة في سورة أخرى، وهذا كثير، لأن القرآن فيه تكرار في قصص الأنبياء، والغالب أنه يجمل في موضع ويفصل في موضع آخر، أو كان ذلك فيما يتعلق بمسائل الإيمان أيضا في قضايا الإيمان، أنه قد يجملها في موضع ويفصلها في موضع آخر. ولذلك على الإنسان أن لا يأخذ آية من القرآن الكريم إذا كان ورد غيرها في معناها، لا يأخذها بمفردها، وإنما يجمع النظير إلى نظيره. وهذا مما عني به الإمام عماد الدين بن كثير في تفسيره، فإنه غالبا ما يجمع الآيات بعضها مع بعض النظائر، وكذلك الشيخ الشنقيطي في تفسيره فإنه يعنى بذلك، بل عنده المعنى هذا بنى عليه تفسيره في تفسير القرآن بالقرآن، فاعتبر أن الإيضاح والبيان هو من هذا المعنى. ومن ذلك أيضا المجمل والمفصل، فهذا أحد الوجوه الكثيرة يعني.
جزاك الله خير، بارك الله فيكم. أخونا سأل يقول أحد الأشخاص إذا انفعل وعصب يتصرف بعض التصرفات، يقطع فلوس ويكسر التلفزيون وغير ذلك.
وضع تقطيع الفلوس مشكلة يعني. فلا شك أن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، والرجل الآخر أيضا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم غضبان فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعلى هذا الأخ أن يعلم في وقت الهدوء وليس في وقت الغضب، أن يعلم أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن الإنسان عليه أن لا يضع نفسه في الموضع الذي يفضي فيه إلى غضب كثير، بمعنى أن الإنسان مع الوقت ربما أصبح يعرف ما هي الأشياء التي تستفزه فينأى بنفسه عنها قبل أن يقع الغضب، يعزل نفسه عن الموقف الذي يدري أنه إذا وصل إليه وقع في الاستفزاز الكامل. وكذلك هذه من الأمور التهذيبية التي يمكن، يعني هناك كتب مخصصة في مسألة دفع الغضب وكيفية مقاومته، ولذلك ربنا سبحانه عبر بقوله ولما سكت عن موسى الغضب، يعني موسى غضب عليه السلام وكان غضبه لله سبحانه وتعالى لأنه رأى قومه عبدوا العجل من بعده، ومعه الألواح المقدسة التي فيها كلام الله سبحانه وتعالى. فهنا يعني رمل الألواح من شدة الغضب، فقال الله سبحانه وتعالى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فهنا يعني على الإنسان أن يتجنب الغضب قدر المستطاع، وعليه أيضا أن يكون غضبه لله، يعني تجد أن كثيرا من الناس قد يغضب لأشياء تافهة جدا، يغضب لتناول فريقه أو يغضب لقبيلته، ولا أقول هذا تافه، ولكن أحيانا من دون تناول، مجرد أن يكون هناك منافرة أو شعر أو مفاخرة أو رواية أو قول مخالف لقوله، فتجد أن الإنسان يكون جاهزا للغضب، وربما ينفذ الغضب في طلاق زوجته مثلا بمناسبة أو غير مناسبة. فلا شك أن هذا ليس من العقل ولا من الحكمة في شيء، وأن الإنسان العاقل عليه أن يتعلم كيف يلجم غضبه، وأن هذا الغضب هو عبارة عن صراخ في داخله يجب أن يسكته، ولما سكت عن موسى الغضب.
جزاك الله خير.
والفلوس الله. الحمد لله يروح للمؤسسة ويعيدون له
يغيرها
تبديلها.
بارك الله فيك. أخونا أبو سارة سأل عن حديث يأتي من بعد أقوام يستحلون الحرى والحرير الخمر والمعازف، يقول ما صحة هذا الحديث وهل يستدل به على حرمة الغناء؟
هو الحديث يستدل به لأنه فيه أقوام يستحلون، فالاستحلال دليل على أنه محرم وهم استحلوه، وليس وهل يكون المعنى هنا يستحلونه أي يرونه حلالا أو يفعلونه فعل المستحل له، المعنيان محتملان للحديث، لكن مسألة صحة الحديث فيها اختلاف، يعني الحديث البخاري رحمه الله ذكره تعليقا في صحيحه، فليس على شرط البخاري في صحيحه، بل هو معلق قال هشام بن عمار، ولذلك قال بعضهم أنه مرسل، وفي سنده رجل مختلف فيه، ولذلك ضعفه ابن حزم ومن على شاكلته، وقواه آخرون من أهل العلم، ومن أشهر من قواه وساق طرقه الإمام الحافظ بن حجر في كتابه تغليق التعليق الذي عاد فيه إلى الأحاديث التي علقها الإمام البخاري وساق أسانيدها وطرقها ورواياتها وحكم عليها، والأكثرون من العلماء على تحسين الحديث.
جزاك الله خير. أختنا بسمة من الأردن سألت تقول كيف يعالج الإنسان ما يجده من قسوة القلب، خاصة إذا مر بآيات مثلا لا تجده يتأثر فيها، لا تجده يبكي.
يعني عمر رضي الله عنه كان يقرأ قول الله سبحانه وتعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكية، فكان يسجد ثم يقول هذا هؤلاء السجد فأين البكي، لأنهم ربما يعني الإنسان مع الوقت يقع له قسوة القلب. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يقول ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن بين إسلامنا وبين أن عتبنا بهذه الآية إلا 4 سنوات أو قال 3 سنوات. ثم قال سبحانه ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ولذلك طول الأمد مظنة قسوة القلب، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عابد له شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت إلى بدعة فقد هلك. وهذا معناه أن الإنسان عليه أن يجاهد نفسه ويعرض قلبه على القرآن الكريم ويحاول أن يتغنى بالقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وقال ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فهنا على الإنسان أن يتغنى، عليه أن يسمع الأصوات الحسنة. أنا أذكر في طفولتي كنت أسمع للشيخ محمد رفعت، يعني كان يزلزلني، وللآن إذا مررت بالآيات التي حفظتها منه من قراءته يعني أشعر بتأثير خاص. وكذلك القارئ محمد سعيد نور له مقاطع من سور من القرآن الكريم من مريم ومن الحديد ومن مجموعة، فتجد لصوته تأثيرا عجيبا، وكثير من القراء. فأن يسمع الإنسان أو يقرأ أو يجمع قلبه على كتاب الله عز وجل فهذا خير وبركة. وكما قال عمر رضي الله عنه أو ورد في الأثر ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، يعني يحاول الإنسان أن يستحضر قلبه قدر المستطاع عند تلاوة القرآن الكريم. وكذلك عليه أن يدرك أن القلب له أقبال وله إدبار، وهو أسرع يعني تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا، يعني من القدر التي تغلي. فأحيانا يكون القلب في إقبال، وربما يكون وقت رمضان أو وقت خشوع أو وقت انكسار، ويصبح عند الإنسان رغبة في البكاء وفهم للآيات. وفي حالات قد يكون القلب فيه نوع من الإعراض أو الانشغال أو الصوارف والملهيات أو الكدر تكدير، حتى أمور الدنيا ربما تشغل الإنسان أحيانا، على الإنسان أن يتعاهد قلبه.
جزاك الله خير.
والدعاء أيضا يعني كثرة الدعاء يعني لله سبحانه وتعالى أن يلين قلوبنا لذكره وشكره وحسن عبادته.
أيضا لم يرد شيء في مسح رأس اليتيم كذلك، هو
ما أدري عن صحته، ولكن ما في شك أنه الأمور الإحسان والخير أنها مما تلين القلوب، مثل عيادة المرضى والصلاة على الجنائز وزيارة القبور. أيضا فيها الحديث الصحيح كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة.
نعم جزاك الله خير. أختها تقول هل يجوز إعطاء دروس خصوصية لابن خالها وهو في الثانوية العامة؟
أرى أنه يستغني بأساتذة يعني من جنسه يساعدونه ويعلمونه ويكتفون يكتفي بهم.
جزاك الله خير. أختنا السام من ليبيا تقول بعض الثوار كان في رمضان كان مفطر بسبب انشغاله بالقتال، وقريبها كان من ضمنهم وقتل وهو غير صائم، هل يقضون عنه أهله؟
رحمة الله عليه، نسأل الله أن يرحمه ويرحم شهداء ليبيا والشهداء في كل مكان، ويتغمدهم بواسع رحمته ويعجل لهم فضله الذي وعدهم، كما قال سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وأرجو أن يكون هؤلاء منهم، فإنني أعرف من الشعب الليبي أنه شعب عظيم، شعب مؤمن صادق الإيمان، نحسبهم الله وحسيبهم هذا هو الغالب عليهم. أصحاب خلوات وصلوات وصيلة بالله سبحانه وتعالى وحب لله ورسوله وحب للإسلام، ولذلك أرجو أن يكون الله نصرهم وسخر لهم بحيث أنه تحقق لهم ما يريدون وما يأملون، وأن يتمم عليهم بخير. وأيضا أسأله سبحانه أن يوحد قلوبهم ويوحد كلمتهم وأن يجمعهم على الحق، وأن يبعد عنهم كل عامل من عوامل الفرقة أو الشتات أو الاختلاف، فقد ذهب الأمر الأهون وبقي الأمر الأعظم. انتصروا بفضل الله على هذا الطاغية، وزالت مخاوفنا التي كانت تزايلنا وتمنعنا من الراحة والنوم أحيانا ومن الهناء بالعيش، خوف من بطش هذا الطاغية ومن قوته التي رمى بها بكل قضها وقضيضها، هذا زال ولله الحمد والمنة. وبقي الأمر الأكبر والأخطر، وهو جهاد أنفسهم والاستعلاء على المصالح الخاصة، المصالح لقبيلة أو مدينة أو حزب أو طائفة أو تجمع أو شخص أو اسم، حتى أولئك الذين جاهدوا في سبيل الله في الميدان الثوار، هم عملوا ما عملوا لله سبحانه وتعالى. وحتى الذين قتلوا الله سبحانه وتعالى يعني وعدهم بالفضل في الدار الآخرة، يعني فهؤلاء الذين قتلوا هم أكثر الناس تضحية، ومع ذلك هم قدموا إلى الدار الآخرة، فلن ينالهم من نصيب الدنيا شيء، ولكن وهم أيضا هم المضحون. فلذلك يعني من المهم جدا أن يكون الليبيون شديد الحرص في هذه المرحلة على أن لا يستجيبوا لأي نوازع اختلاف أو شتات أو تفرق فيما بينهم، وأن يكون عندهم قدر من التقارب والانسجام والحوار الموضوعي، لأن القبلية موجودة والعنصرية موجودة والمذهبية موجودة والتوجهات ما بين إسلامي والليبرالي موجودة، والمناطقية أيضا ما بين مناطق الشرق ومناطق الغرب موجودة، فسيوجد من يدعو إلى انفصال، وسيوجد من يدعو إلى باسم حقوق القبائل، وسيوجد من يتحدث أنه نحن أحق. كل هذه الأشياء يجب أن نتسامى عليها وأن نقبل الاحتكام إلى المنطق وإلى العقل وإلى دولة المؤسسات والحقوق وصناديق الاقتراع فيما بعد، وكل إنسان يعبر عن رأيه بالوسائل السلمية السليمة، لأن نطمع أن تكون ليبيا نموذج في المشرق الإسلامي والعربي، وهذا أقرب ما يكون، لأن دولة مهيئة صراحة، عدد سكانها قليل 6 ملايين، هويتها موحدة، كلهم مسلمون سنة مالكية، يوجد أقلية طبعا من الأمازيغ طبعا والأغلبية عرب، يوجد أقلية من الأباضية والأكثرية المطلقة سنة، لكن هذه الأقلية أيضا هي أقلية منضبطة وملتزمة ومتعايشة ومندمجة مع غيرها. فلذلك يعني أقول إن أيضا بلد نفطي وغني وقابل جدا لأن يكون نموذجا يحتذى، فهذه مسؤولية، يعني لا ينظر الناس إلى فقط مواطئ أقدامهم أو أنوفهم، وإنما ينظرون إلى المستقبل البعيد لبلدهم وبلاد أخرى تتطلع وتستشرف أن يكون هناك نموذج عربي إسلامي لبلد ناهض. فهذه يعني نصيحة كانت تتلجلج في صدري منذ فترة طويلة يعني، وكان بودي أن أبوح بها لإخواني الليبيين وأناديهم أيضا، لأنه يأتي اتصالات على حسب ما بلغني لهذا البرنامج من بني وليد ومن غيرها، فأنا أدعو أيضا للذين لا زالوا يحملون السلاح إلى أن يضعوا أسلحتهم، لأن هذا عمل فضلا عن كونه الآن عبارة عن خروج على إجماع الشعب الليبي، إلا أنه عمل انتحاري لا فائدة من ورائه، فعليهم أن يضعوا أسلحتهم وأن يسلموا أمرهم وأن ينضموا إلى الثورة والثوار. وأعتقد أن الثورة والثوار عندها استعداد كبير أن تتعامل بواقعية وتقبل وعفو وصفح عن أولئك الناس إذا كانوا عندهم مبادرة يعني سلمية من طرفهم. هي ذكرت أيضا الشيخ صادق الغرياني وأنه أفتى، والشيخ هو يعني لعله من أكبر مشايخ ليبيا، وقد التقينا لما ذهبنا إلى هناك، وهو فقيه يعني كبير القدر واسع العلم قوي الشخصية، ويعني له بلاء حسن ومحبة عند الليبيين. وهو أفتى على حسب ما ذكرت الأخت وأنا سمعت هذا أنه أفتى ومعروف هذا القول عند الفقهاء الذين قاتلوا أن لهم الحق أن يفطروا في رمضان ليستقوا بذلك على القتال. فإذا كان هذا الإنسان يعني مات قبل أن ينتهي رمضان وأن يتمكن من القضاء فأرى أنه ليس عليه شيء.
جزاك الله خير. وهذه الكلمة الرجل إن شاء الله تقع موقعها من
نسأل الله ذلك
وهم على قدر المسؤولية بإذن الله تعالى. سؤال الثاني تقول هناك بعض الأغاني تتغنى بالثورة تصاحبها موسيقى تقول
هي الذي أظن ولاحظه أنا لاحظت يعني شاهدت بعض قنواتهم هي مصحوبة بالدف وهذه حالات حرب وحالات حماس وقوة فلا حرج في ذلك.
جزاك الله خير. سألت عن المرور بين يدي المصلي هل تقطعه هل المرأة تقطع صلاة المرأة؟
المسألة هذه فيها كلام كثير. سؤال الأخت طبعا قالت أنها مترين عن المصلي وهذا ليس بين يدي المصلي في الواقع لأن بين يدي المصلي هو موضع السجود مكان سجوده فإذا مر الإنسان بين المصلي وبين موضع سجوده يكون قد ارتكب النهي الوارد في الحديث النبوي. يبقى هل المرأة تقطع صلاة المرأة لا يظهر لهذا هذا لا يظهر وإنما الأظهر أن المرأة هنا منهية عن المرور بين يدي أختها ولو أنها مرت فتكون آثمة بذلك ولا تنقطع صلاة المرأة. وأصل مسألة قطع الصلاة فيها خلاف كما ذكره ابن رجب في شرحه للبخاري فتح الباري في شرح صحيح البخاري وأطال المسألة ورجح أن المرأة لا تقطع الصلاة بمعنى إبطال الصلاة حتى عند الرجل وإنما المقصود بالقطع هنا نقصان الأجر أو حملها على معنى من المعاني وإن كان كثرة من أهل العلم والفقه يرون أنها تقطع الصلاة بمعنى أنها تبطلها ولكن هذا أيضا يستثنى منه إذا كان هناك حاجة أو ضرورة مثل ما إذا كان في الحرم المكي أو الحرم المدني أو أماكن ازدحام الناس بشكل عام فإن هذا لا يدخل في الباب.
جزاك الله خير. أختنا سألت تقول بالنسبة للشفع والوتر هل لابد أن تكون متابعة أم يمكن الفصل بينهما بمدة؟
هو أولا ما المقصود بالشفع والوتر يعني هذا الاسم طبعا الله عز وجل أقسم في القرآن والفجر وليال عشر والشفعي والوتر والليل إذا يسري فالمقصود بالشفع هو الاثنين والوتر الواحد هذا هو المعنى ولكن أن يكون المقصود بالشفع الركعتان اللتان يقرأ فيهما بسبح وقل يا أيها الكافرون وبالوتر الركعة الواحدة التي يقرأ فيها بقل هو الله أحد. الوتر معروف أنه يسمى الوتر والنبي عليه السلام قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا وقال أوتروا يا أهل القرآن وقال وكان يوتر بواحدة ويوتر بثلاثة إلى آخره فلفظ الوتر يطلق على الركعة الواحدة لكن لفظ الشفع على الركعتين أن يكون علما على الركعتين هذا مما ينبغي التنبه له وأنه ليس له يعني دليل شرعي أن يسمى إلا أن حملنا الآية عليه وهذا فيه احتمال يعني فيمكن للإنسان أن يفصل بينهما فلو أن الإنسان مثلا حتى لو صلى ركعتين ثم نام ثم صلى ركعة واحدة عند استيقاظه ليس عليه في ذلك من حرج.
جزاك الله خير. أنت وجهت الشيخ كلمة جميلة لإخواننا في ليبيا. أم أسامة يبدو أنها تطلب أيضا كلمة لإخواننا في مصر خاصة أنهم فعلا يعيشون الآن مرحلة حرجة جدا فيما يبدو وموضوع الشريعة يعني خرج بصورة كبيرة. تسأل هي تقول يعني الدعوات لتطبيق الشريعة هل هذا وقت المناسب لها؟ نصيحة إلى الإسلاميين فيما بينهم وفيما يواجهونها أيضا فيما يتعلق بما نسمعه ونقرأه الآن فيما يموج في مصر حاليا.
هو فيما يتعلق بتطبيق الشريعة سبق أني تكلمت عن هذا الموضوع وأن هناك يعني شيء من تطبيق الشريعة متفق عليه وهو أن يضمن الدستور مادة جوهرية تتحدث عن مرجعية الشريعة والاحتكام إليها. وحسب علمي واطلاعي على الأوراق المقدمة في مصر سواء الأوراق التي قدمتها عدد من المجالس الوطنية أو التي قدمها الأزهر والاجتماع الذي عقده سماحة الشيخ الأزهر أو حتى الوثيقة التي قدمها البرادعي وكذلك غالب الذين قدموا أنفسهم للانتخابات الرئاسية لا يختلفون على حسب علمي حول وجود بند أو مادة في أصل الدستور تقول أن الشريعة هي المصدر الأساسي والمرجع الأساسي للتشريع. هذا هذه ناحية علمية نظرية إيمانية يجب أن يتفق الجميع عليها. أما ما وراء ذلك من مفردات تطبيق الشريعة فأنا أؤكد أن هذه قضية يعني لها ذيول ولها أبعاد وتحتاج إلى وعي وإلى يقظة وإلى فهم، لأنه ما المقصود بالشريعة؟ هل المقصود مذهبا معين؟ هل المقصود مذهب معين؟ أو المقصود رأي مجموعة من الناس لهم اجتهاد ورأي ربما يكون صوابا ولكن لا يلزم الآخرين ممن لا يرونه؟ وكذلك مراعاة الظروف والأحوال المتغيرات، وأشرت في مناسبة سابقة إلى أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وترك العربي وهو يبول في المسجد وترك قتل المنافقين في مسائل عظيمة مما يسمى بباب السياسة الشرعية، دل هذا على أن مسألة السياسة الشرعية مسألة دقيقة وتتطلب كثيرا من الفقه، ليس فقط الفقه بالشريعة وإنما الفقه بالأمر الذي سوف نتناوله ومدى تحمل الناس ومدى تقبل الناس لذلك ومدى ما ينطبق عليه. وعمر رضي الله عنه أوقف الحد عمل الرمادة كما هو معروف أيضا، والنبي عليه السلام قال ادرأوا الحدود بالشبهات. الشريعة ليست هي الحدود فقط، الشريعة جوهر الشريعة الحرية، حرية الناس في أن يختاروا أن ينتخبوا أن يصوتوا أن يؤيدوا أن يعبروا وأن ينتقدوا بروح معقولة ومسؤولة طبعا، وبالمقابل هناك القضاء الذي يمكن أن يحاكم أي تجاوزات. أيضا من تطبيق الشريعة العدالة بين الناس، المواطنون يفترض أن يكون هناك قدر من المساواة والعدالة بينهم في الحقوق والواجبات والمصالح والفرص، فلا يكون هناك يعني تفاوت يدعو إلى الكراهية أو البغضاء أو صراعات طبقية أو مناطقية أو قبائلية أو ما أشبه ذلك. كذلك مسألة فصل السلطات هذه قضية مهمة جدا، يعني السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية عن السلطة التشريعية، بحيث لا تتجمع السلطات كلها في يد واحدة، لأن هذا مدعاة إلى الفساد ومدعاة إلى الاستبداد ومدعاة إلى الظلم. وأنا أعتقد أن المصريين الذين ثاروا أو الليبيين لم يثوروا على شخص بعينه وإنما ثاروا على أنظمة، ولذلك هم لا يريدون أن يكون هناك استبدال الاستبداد باستبداد آخر، وإنما يريدون أن يكون هناك يعني حريات وأن يكون هناك عدالة وأن يكون هناك تأسيس لدستور جديد ناضج، والشعب المصري صوت على ذلك، وأعتقد أنه يعني يستحق مثل هذا الشيء. الإسلاميون بالنسبة للنصيحة للإسلاميين أن يندمجوا قدر المستطاع مع غيرهم من الشعوب، وأن يتواصلوا وأن يكون عندهم قدر من الحوار والتعقل. أيضا أنا أجد أن من الحكمة والصواب أن يقود الناس العقلاء، وقد رأيت وقرأت مثلا العدد من الإسلاميين سواء من تيار الإخوان المسلمين أو من السلفيين أو من الجماعة الشرعية أو من الإسلاميين المستقلين وهم كثرة أيضا، وجدت العديد منهم لهم آراء ناضجة ورؤى ولهم قدرة على التجديد ورغبة في التغيير ومحاولة استلهام الدروس. رأيت مثلا محمد إسماعيل المقدم له محاضرة جميلة، رأيت أبو العلا ماضي، رأيت أبو الفتوح، مجموعة من الناس لهم رؤى مبدئية جيدة، ينبغي أن تدعم هذه الرؤى وأن يكون العقلاء لهم صوت واضح ومقدم. فأظن أن هذه من الأشياء المهمة، وأن يتواصلوا مع الآخرين وتكون السمع والاستفادة والتجمهر ليس حول الأرفع صوتا مثلا أو الأعلى في سقف المطالبة، وإنما له أكثر حكمة وأكثر عقلانية.
أليس الاختلاف الحقيقي يا فضيلة الشيخ فيما يتعلق بتطبيق الشريعة هو ليس في ذات التطبيق وإنما في مفهوم أو رؤية ذلك الحزب أو هذا الاتجاه للتطبيق؟ أنا أعتقد أن هذه الإشكالية الحاصلة الآن الجميع اتفق على فعلا على موضوع تطبيق الشريعة، لكن بعض الأحزاب وبعض الاتجاهات تريد أن تفرض رؤيتها في التطبيق أو طريقة تطبيق الشريعة في
يعني الخطوة. أنا ذكرت أنه هناك مبدأ يجب أن يكون متفقا عليه، وهو أن يكون الدستور يعلن مرجعية الشريعة، وهذا معنى إقرار الشعب المصري كله أو جلي، ربما حتى الأقباط مثلا من حيث المبدأ أن يكون هذا البند موجودا، يدركون أن الشعب المصري في جمهوره الغالب الواسع يريد هذه الفقرة ويؤمن بها. هذا معناه أنه يثبت أن إيماننا بالشريعة ومرجعية الشريعة والاحتكام إلى الشريعة معناه أن ذلك تحول إلى مادة موجودة في الدستور، وهذا يلغي الكلام الذي يقوله بعضهم أنه لا شيء فوق الدستور إلا القرآن والسنة. القرآن والسنة أصبح في صلب الدستور.
جميل. نعم.
وأما إذا قلت أنه فوقه فهنا نرجع أي مفهوم تقصد أنت، يعني ربما أنا أفهم شيء وأنت تفهم شيئا آخر، لكن نحن إذا اتفقنا على مرجعية الشريعة يبقى أن نختلف نحن حول نص، حول مفهوم معين، حول مصلحة، حول نوع التطبيق الذي يحدث، يبقى هذا يدار الحوار حوله.
جزاك الله خير، أحسن الله عليك. نأخذ بعض أسئلة إخواننا أخواتنا في صفحة البرنامج في فيسبوك. أخونا خالد محمود سأل سؤال يقول أحيانا الإنسان قد يخطئ في الصلاة، مثلا في محل الفاتحة يعني يقرأ التحيات، أو العكس في التحيات يقرأ الفاتحة، أو في مثلا في السجود بدأ سبحان ربي الأعلى يقرأ الفاتحة، هل هذا خطأ يوجب سجود السهو؟
إذا كان منفردا يجب عليه أن يسجد السهو أكيد. أما إذا وطبعا إذا كان نسي قراءة الفاتحة في ركعة فعليه أن يأتي بركعة بدلها إذا لم يستطع التدارك، يعني فيأتي بركعة أخرى بدلها، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما إذا كان مأموما ووقع له ذلك فالأقرب عندي والله أعلم أن إمامه يتحمل عنه ذلك.
جزاك الله خير. أختنا عائشة تقول ما حكم عمل المرأة في مكان مختلط مع العلم أنها مضطرة لهذا العمل؟
يعني هذا مما ينبغي أن يراعى فيه اختلاف الظروف والبيئات وأيضا البدائل، حتى لو كانت مضطرة هل قد تكون هذه الأخت مثلا تعيش في بلد آخر وطبيعة المجتمع كله فيها هذا الابتلاء، فهنا هل تجد بديلا آخر ولو كان أقل راتب ولكنه أبعد عن الاحتكاك بالرجال ويعني أتقى لله سبحانه وتعالى وأضمن لعفافها، فتنتقل إليه ويبارك الله تعالى في القليل، ثم الضرورات تقدر بقدرها، يعني كل حالة ظروفها وتقديرها.
جزاك الله خير. أخونا علي الطحاني يقول بالنسبة لحجاب المرأة أثناء الإحرام في تغطية وجهها، هل لابد أن يكون بصفة معينة؟ مثلا هل لا يجوز مثلا أن يلامس وجهها؟ هل يكون لابد أن يكون مربوط من فوق إلى تحت؟
الأقرب والله أعلم أنه لا يلزم من ذلك شيء، فإذا احتاجت المرأة إلى تغطية وجهها وهي محرمة فليس عليها تثريب أن تغطيها، ولكن ورد النهي عن الانتقاب، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، والنقاب هو ما يوجد فيه فتحات للعين، فتتجنب المحرمة هذا النقاب، لأن ظاهر الحديث أن ذلك من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عليه أكثر المحدثين، وإن كان بعضهم يرى أن هذا مدرج. فعلى ذلك نقول أن المرأة المحرمة لا تنتقد من هي فقط عن لبس النقاب، أما إذا سدلت على وجهها غطاء ولو لامس وجهها فذلك لا يضر إن شاء الله.
أختنا السوسنة الشامية تقول من ظلم شخصا عزيزا عليها هل يجوز لها أن تدعو عليه، خاصة أنه سبب لها حزنا وضيقا بسبب هذا الظلم الذي وقع على غيرها وليس عليها؟
إذا دعت على الظالم ليس عليها في ذلك حرج، والله سبحانه وتعالى قال لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، والدعاء على الظالم يعني ورد في حديث أن دعوة المظلوم مستجابة يرفع الله تعالى فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، كما عند أحمد في المسند وغيره، ورد في الباب حديث عديدة. فلو دعا الإنسان على من ظلمه أو دعا على من ظلم قريبا له أو صديقا أو حبيبا عليه فليس عليه ذلك تثريب، والدعاء هو سؤال الله سبحانه وتعالى، إن شاء أعطى وإن شاء منع، ولكن وقد يظن الإنسان شخص هذا ظالما وهو غير ظالم ولكن يدعو بحسب ما ظهر له، لكن الأولى والأفضل هو أن يدعو له بالهداية وأن يدعو بالعوض والخلافة أن يخلف الله تعالى عليه.
جزاك الله خير. أخونا سعيد سأل يقول بالنسبة لدعاء الاستخارة متى وقته، هل يكون قبل الصلاة أو عفوا قبل السلام أم بعد السلام؟
هو حديث جابر في البخاري يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء الاستخارة، أنه إذا هم الإنسان بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كان هذا الأمر، ويسمي حاجته خيرا لفي ديني ودنياي وعاجلي أمري وآجلي فاقدره لي ويسره لي، وإن كان غير ذلك فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضيني به. هذا هو الدعاء، أو ما في معناه إذا لم يحفظه يقول معناه. ومتى يقال هذا الدعاء؟ لم يرد في السنة تحديد، ولذلك إن قرأه الإنسان قاله الإنسان في السجود فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد تدعو فقمن أن يستجاب لكم. وإن قاله في التشهد الأخير قبل السلام فلا حرج أيضا، لأن ذلك موضع دعاء، وفي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، إلى غير ذلك من الدعاء. وبعضهم يقول أنه يقوله بعد السلام لقوله ثم ليركع ركعتين ثم ليقل، والأقرب أنه قبل السلام، لأن قبل السلام أليق بالدعاء، بعد السلام يكون الإنسان انفصل عن الحالة الفاضلة وهي حالة تلبس بالصلاة، فالأقرب أنه يقول هذا الدعاء قبل السلام. ومما يجب أن يفهم ويعلم أن هذا الدعاء هو فقط سؤال الله ودعاء. بعض الناس يظن أنه إذا دعا لا بد أن يتبين له إما برؤيا رآها أو يكون هناك إلهام له إنه هذا الشيء حسن أو غير حسن، فإذا وقعت الأمور على غير ما توقع استغرب وقال كيف، فنقول هذا دعاء. والإنسان إذا دعا مظنة أولا أن يقع له طمأنينة القلب، وثانيا الدعاء ذكر، والله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، اعبدوني أتقبل منكم، أيضا هذا من معاني الآية الكريمة. الأمر الثالث أن الإنسان هنا حتى لو وقعت الأمور على خلاف ما يريد يقول الحمد لله أنا استشرت الناس وفكرت في الموضوع من جميع وجوهه وسألت واستخرت الله سبحانه وتعالى فلم يبقى شيء لما أفعل، فأي نتيجة تحدث الإنسان يرضى بها ويسلم. أما اعتقاد الكثيرين والكثيرات بأنه لا بد أن يرى رؤيا، ولذلك إذا خطبها واحد مثلا واستخارت ثم رأت مثلا في منامها رأت حية أو رأت عقارب أو رأت أوزاغا أو بدأت تردد وتشك وربما وافقت ثم اعترضت وربما حصل العقد أحيانا وتم إلغاؤه بسبب هذه الأحلام ووجود من يفسرها على غير وجهها.
جزاك الله خير. عبد الرحمن يقول بالنسبة لحديث أبي بن كعب أجعل لك ربع صلاتي ثلثها ثم قال أجعل لك صلاتي كلها، ما المقصود بأجعل لك صلاتي؟
أي هذا حديث صحيح يعني عند أهل السنن، وفيه أنه قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، قال نصفها، قال نعم وإن زدت فهو خير لك، إلى أن يقول كلها، قال إن إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى همك ويغفر ذنبك. فما المقصود بالصلاة؟ ليس المقصود الفريضة طبعا، لأن الصلاة الفريضة فيها الفاتحة والتسبيح في الركوع وما أشبه ذلك من الأدعية الثابتة الواجبة، بعضها واجب وبعضها ركن. وإنما المقصود هنا والله أعلم أن أبين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع من الصلاة أو نوع من الأدعية، وليس كل الأدعية أيضا، وحتى الأدعية السنة أن الإنسان يدعو بها خير الدنيا والآخرة كما علمنا الله سبحانه وتعالى، ولا يشرع أن الإنسان يتوقف عن الأدعية كلها جملة وتفصيلة ويقتصر فقط على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس المشروع بهذه الصيغة العامة. وإنما الأقرب أن أبي بن كعب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى خاص يكون طوي في الحديث، مثلا قد يكون سأله إما خاص يتعلق بالوقت مثل الجمعة أو فضيلة الصلاة فيها، أو سأله عن نوع خاص من الأدعية والذكر للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، أو ما أشبه ذلك من الأسئلة الخاصة التي قال النبي عليه السلام أن يقتصر على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث على كل حال فضيلة الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام والإكثار من ذلك، والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وكذلك في يوم الجمعة أكثر من الصلاة والسلام علي، فهذا مما استفاد من الحديث.
جزاك الله خير. سأل يقول بالنسبة لأثناء السجود هل يدعو بالآيات التي ورد فيها دعاء مثل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى
نعم، أيضا هذا سؤال جيد، وأسئلتنا عبد الرحمن تدل على فقه، يعني بالنسبة النبي عليه الصلاة والسلام قال نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فهذا دليل على تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود، قراءته كقرآن، لكن لو أن الإنسان دعا بأدعية القرآن في الركوع والسجود فلا حرج في ذلك، مثل حتى رب اغفر لي، هذا ورد في القرآن الكريم من القرآن، أو مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه من أدعية القرآن، ولا بأس أن يقول الإنسان في ركوعه أو سجوده.
جزاك الله خير، شكرا لكم قدير فضيلة الشيخ.
ها
أقول الوقت انتهى، جزاك الله خير. أو نأخذ إجابة
اغتياب شخص
الأخير.
أي نعم. اغتياب شخص.
أي
نعم. أولا هذا دليل على سوء الغيبة، وعلى الإنسان أن لا يطيل، أن لا يعني لا يغتاب أحدا، وأن لا أحيانا لا يلزم أن يقول للشخص أنني قد اغتبتك، لأنه يقع في نفسه إلا إن علم أنه يتحمل ذلك، إنما عليه أن يستغفر له وأن يذكره بخير وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الوقوع، وإذا رأى على أخيه شيئا يستحق فإنه يقوم بنصحه بدلا من الغيبة والنميمة.
جزاك الله خير، شكرا لكم قدير فضيلة الشيخ. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا أشكر ضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، مساعد الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين، صححنا المرة هذه. جزاك الله خير يا شيخ. وكذلك نشكركم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم، نلقاكم غدا إن شاء الله تعالى، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى، منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة، حق الفقاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة، لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا، لغة تحدث أن غايتنا، إمدادكم بالعلم من فتوى، إمدادكم بالعلم من فتوى.